بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في مسألة الولاية في النكاح ترتيب الأولياء، فما هو ترتيبهم الذي هو أحق بالتقديم ثم من يليه؟ الأب أول الأولياء، ثم الجد وإن علا، ولكن قلنا بقيد وإن علا من جهة الأب، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الإخوة، ويقدم من الإخوة من؟ لا يقدم من الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب. هل يدخل فيه من إخوة لأم؟ لا، ليس في هذا الترتيب لأنه ليس من العصبة. بعد الإخوة من؟ أبناء الإخوة، وبعد أبناء الإخوة الأعمام، وبعد الأعمام أبناء الأعمام، وهذا قول أكثر العلماء. بعد هؤلاء من يكون له الحق في الولاية؟ هؤلاء هم العصبة. بعده من؟ سائر الأقارب. سائر الأقارب، ثم بعد سائر الأقارب السلطان. فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، كيف تصنع؟ يا مالك، هو القاضي هو السلطان، لم يكن قاضي هناك ولا ولي، هو يجيب حضر معنا. الآن أتاك أناس في بلد قالوا امرأة تريد تتزوج، لا يوجد لها ولي ولا يوجد سلطان مسلم، من تقول يزوجها؟ تزوج نفسها. تسند أمرها إلى رجل عدل كإمام مسجد أو نحو ذلك. فيزوجها هو. لو اجتمع أولياء أكثر من واحد وهم في درجة واحدة كإخوة أو أعمام، من تقدم؟ إن عينت أحدهما فهو المقدم عند الجمهور على غيره، وإن لم تعين أكبرهم أو أفضلهم أعقلهم أعلمهم. فإن جاء من دون الأكبر وزوجها بإذنها، هل يصح؟ نعم يصح. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك، إذا زوج المرأة الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب بدون عذر، على سبيل المثال زوجها أخوها وأبوها موجود بدون عذر، أي ليس هو عاضل عضلها من النكاح، وليس عنده مانع من الولاية كالكفر ونحو، بل توفرت فيه صفات الولي وزوجها الأبعد مع وجود الأقرب، فهل يصح هذا النكاح؟ في قولان. القول الأول أنه لا يصح، وهذا قول جمهور العلماء. هو مذهب أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وهو أيضا رواية عن مالك غير مشهورة، المشهور ما سيأتي عنه، واختاره ابن حزم. قالوا لأن استحقاق الولاية كاستحقاق الإرث، فلا يصل الإرث إلى الأبعد مع وجود من هو أقرب منه. قالوا فكذلك الولاية في النكاح. مما أيد به ابن حزم هذا القول أيضا، قال لو قلنا بجواز تزويج الولي الأبعد للزم أن يزوج المرأة أي مسلم. لماذا؟ قال لأن مرجع الناس إلى آدم، فكلهم يرجعون إلى أصل واحد، هكذا رجح. وإن كان هذا في بعد وهم لا يقصدون هذا، إنما يقصدون الولي المعلوم، لكن أيضا هذا مما يذكر، أنه لو قلنا بالولي الأبعد لكان قد يزوجها من هو من الأجانب، باعتبار أن أصل الناس ومرجع الناس إلى أب واحد. فلذا قال هؤلاء، وهو قول الجمهور، قالوا إذا زوجها الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب دون عذر فالنكاح لا يصح. هناك رواية أخرى عن أحمد، وهو رواية عن مالك أيضا، أنه يتوقف على إجازة الولي، فإن أجازه الولي صح وجاز، وإن لم يجزه فهو فاسد. والقول الثالث هو المشهور عن الإمام مالك والمعلوم من مذهبه، أن النكاح يصح. قال لأن هذا ولي، هو من الأولياء، فصح أن يزوجها بإذنها كالأقرب. والصحيح هو القول الأول، وإنما هذا تنتقل الولاية الأبعد إذا وجد هناك عذر، أما مع وجود الأقرب وليس هناك عذر يمنع من توليه تزويج موليته فلا يصح هذا النكاح إن زوجها الأبعد، وهذا يترتب عليه فساد في الناس. واختلاف بين الأولياء. ولا يشكل على هذا ما مر معنا إذا كان الأولياء في درجة واحدة وزوجها أصغرهم أن هذا يصح، لا هذا مسألة أخرى، هم في درجة واحدة كلهم متساوون، لكن هذا ولي أقرب وهناك ولي أبعد منه. أيضا مما يتعلق بذلك، لو كان الولي الأقرب غائبا ولا يمكن الوصول إليه، فهل يجوز أن يزوجها الأبعد؟ ويعبر العلماء عن هذا إذا غاب غيبة منقطعة، وقد اختلف في حد الغيبة المنقطعة، فقال الخرقي كما في المغني صفحة 85 و300 من المجلد التاسع: قال وهي، أي الغيبة المنقطعة التي تجيز للأبعد التزويج، قال هي من لا يصل إليه الكتاب، يكون غائبا بحيث لا يصل إليه الكتاب إذا أرسل إليه، أو يصل فلا يجيب عنه، أي لا يتمكن من الإجابة. قال لأن مثل هذا تتعذر مراجعته بالكلية، وبعضهم ذكر أن حد الغيبة أن يكون في مكان بينه وبين موليته حد مسافة سفر، أي مسافة تقصر فيها الصلاة، وقيل غير ذلك. والحاصل من هذا أنه إذا كان غائبا غيبة لا يمكن الوصول إليه، فهل يجوز للولي الأبعد أن يزوجها؟ أما إذا أمكن الوصول إليه فلا يعتبر غائبا، لكن يعلم أنه في مكان معين ولا يمكن الوصول إليه، فهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن للأبعد أن يزوجها. وهو أولى من الحاكم، فلو غاب الأب فلمن دون أن يزوجها كالابن إذا كان لها ابن أو الأخ، ولكن حد هذه الغيبة كما تقدم لا يمكن الوصول إليه ولا مراجعته، وهذا القول الأول مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه تنتقل الولاية لمن دونه من عصبتها. وذهب الشافعي إلى أنه يزوجها في هذه الحال الحاكم، قال لأن الأقرب ولايته باقية، قال لا تزال ولايته باقية، وتعذر الوصول إليه، فيقوم الحاكم مقامه كما لو عضلها يزوجها الحاكم، قال فكذلك هنا إذا غاب يزوجها الحاكم. قال ولأن الولي الأبعد لا يزال محجوبا بولاية الأقرب فلا يجوز له التزويج، كما لو كان حاضرا. والصحيح هو القول الأول أن الأولياء أحق من الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وأما هذه المرأة فلها أولياء. فلا يكون السلطان وليا لها في هذه الحال، فهذا إذا كان غائبا في مكان يعلم عنه ولا يمكن الوصول إليه. بقي لو كان غائبا غيبة لا يعلم أين هو، كالمفقود فقد ولا يدرى أين هو، أو يعلم أين هو ولكن لا يمكن الوصول إليه ولو كان قريبا، كالأسير عند الكافرين مثلا، أو المسجون في سجن لا يمكن الوصول إليه، فهنا أيضا للولي الأبعد أن يزوجها. إنسان مفقود، جاء الكفء لابنته ويخشى إن أخرت أن يفوت الكفء أو أن تتضرر أو أن يذهب عنها الأزواج وينصرفوا عنها، ولا يدرى إنه أحي أو ميت، أو يدرى إنه ولكن لا يستطع الوصول إليه كما تقدم، فهنا يزوجها الولي الأبعد وهو أولى من الحاكم. أيضا مما يتعلق بمسألة الولاية توكيل الولي، هل يجوز أن يوكل غيره؟ عامة العلماء على أن الولي يجوز أن يوكل غيره في عقد النكاح، سواء كان هذا الولي حاضرا أو غائبا، وسواء كان الذي يوكله من الأقارب أو من الأجانب. فيجوز أن يوكله، وهذا عام في كل الأولياء، عام في كل الأولياء، الأب أو الابن إن كان الولاية للابن، أو الأخ أو العم، فإذا يجوز التوكيل من الولي أيا كان الولي. سواء كان حاضرا أو غائبا، سواء كان الذي وكله قريبا للمرأة من محارمها أو أجنبيا عنها. هناك خلاف ليس بالقوي، هو لبعض أصحاب الشافعي، قالوا غير الأب والجد لا يجوز أن يوكلوا، وهذا قول لبعضهم، وبعضهم يوافق الجمهور. والصحيح أن الولي أيا كان له أن يوكل، سواء كان الأب والجد أو من دونه. قالوا لأنه عقد معاوضة وهذا حق له هذه الولاية، يجوز أن يوكل غيره كالبيع والشراء. أيضا مما ينبه عليه في هذا التوكيل أنه يجوز التوكيل المطلق والتوكيل المقيد عند عامة العلماء. التوكيل المقيد أن يوكله في تزويج شخص بعينه، فلان خطب امرأة فيأتي ولي يوكل آخر أن يعقد لها على هذا الشخص بعينه، هذا توكيل مقيد. والتوكيل المطلق أن يوكله في تزويج من يرضاه أو في تزويج من شاء، يقول وكلتك أن تزوج هذه المرأة من ترضى دينه، من تراه مناسبا، هذا أيضا جائز. وخالف أيضا بعض أصحاب الشافعي بعض الشافعية فمنعوا التوكيل المطلق، بإنما قال يصح التوكيل إذا كان مقيدا. والصحيح الأول فإنه إذن في النكاح فيجوز مطلقا. ذكر ابن قدامة أثرا يحتاج إلى نظر، لم أقف عليه بنظر يسير يحتاج إلى نظر أكثر، أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت لها كفأ فزوجه إياها ولو بشراك نعله، فزوجها عمر رضي الله عنه من عثمان رضي الله عنه، فولدت له ابنه عمر، عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن قدامة واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر، ويحتاج نظر أكثر في هذا الأثر. أيضا مما ينبه عليه أنه لا يشترط في صحة هذه الوكالة إذن المرأة، يعني أن تأذن للولي في التوكيل، إنه حق للولي. قال ابن قدامة كما في صفحة 64 و300، قال ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل سواء كان الموكل أبا أو غيره، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين، ثم ذكر عن بعض الشافعية خلافا. قال وحكي عن الحسن بن صالح أنه لا يصح إلا بحضرة شاهدين لأنه يراد لحل الوطء فافتقر إلى الشهادة كالنكاح. قال ابن قدامة ولنا أنه إذن من الولي في التزويج، إذن له اعتبر هذا التوكيل. فلم يفتقر إلى إذن المرأة ولا إلى إشهاد كإذن الحاكم. نعم ليس هناك دليل على اشتراط الإذن ولا على اشتراط الإذن من المرأة ولا على اشتراط شاهدين، فيجوز التوكيل ولا يعتبر فيه إذن المرأة. يقول يا فلان وكلتك، ولا يشترط أن يراجع المرأة وأن يأخذ إذنها لأنه حق للولي. وكذلك الشاهدان لا يشترط إلا أنه ينبغي أن يضبط ذلك إما بشهود وإما عند الحاكم، وهذا أولى. التوكيل في النكاح ينبغي أن يكون واضحا منضبطا، ولو حضره الشهود أو كتب في ورقة عند الحاكم لكان أولى. أيضا كثير من الناس يسأل هل يجوز التوكيل في الهاتف أو يرسل ورقة من مكان وهو غائب، وأيضا هذا يصح إن حصل التيقن منه، عرف صوته وتبين من ذلك، والأفضل في ذلك أن يحضره الشهود رحمك الله، أو أن يكون ذلك مكتوبا في ورقة أحسن، ولا يجوز التوكيل ويصح. وينبغي ألا يتسرع الذي يعقد في مسألة التوكيل، فإن ذلك ربما يحصل من ورائه خلافا ومشاكل، ورب بعض الناس الذي ليس عنده تقوى لله يدعي التوكيل. أيضا مما ينبه عليه ما نبه عليه أيضا في المغني في صفحة 64 و300، أنه يثبت للوكيل مثل ما يثبت للموكل، كل ما ثبت للموكل ثبت للوكيل. فكما أنه يقدم الأقرب في الأولياء كذلك في التوكيل يقدم تقريب أو يقدم توكيل الأقرب. فإنسان وكله أب والآخر وكله الأخ، من هو المقدم؟ الذي وكله الأب أو الذي وكله الأخ؟ ها؟ الذي وكله الأب. لماذا؟ لأن الأب مقدم، فيثبت للوكيل كل ما يثبت للموكل. أيضا في مسألة الإجبار أو عدم الإجبار هذا تقدم معنا مسألة الإجبار، لكن من يرى إجبار المرأة الصغيرة يقول يجوز أيضا للوكيل أن يجبرها كما يجوز للموكل ذلك، وتقدم معنا الكلام في مسألة الإجبار. بقي في الباب بقية إن شاء الله مما يتعلق بالولاية في النكاح ستأتي. أخ يقول هل يصح هذا النكاح؟ امرأة تريد الزواج برجل وهو يريدها وأبوها لا يريده، فرت إلى أحد المشايخ فزوجها لهذا الرجل بدون إذن أبيها، ثم تبرأ أبوها منها وأصبح هذا الشيخ يزورها ويقول إنها ابنته إنه زوجها. هذا تضمن مخالفات كثيرة، كونه يزوجها مع وجود أبيها لا يصح له ذلك إلا إذا كان هناك عذر، كأن يعضلها الأب، يعضلها عن الزواج، أي يمنعها من الزواج. وهذا ستأتي إذا عضلها، من الذي يكون وليا لها؟ هل الولي الأدنى أي الأبعد أو السلطان؟ أما إذا منعها من رجل لكونه لا يريده لسبب ما دون أن يكون عاضلا لها ومانعا لها من الزواج ولو جاءها الكفء، فلا يجوز هذا، وهذا النكاح باطل. ثانيا، زيارة هذا الشيخ لها على أنها ابنته لأنه قد زوجها أيضا هذا محرم، فهي أجنبية عنه. حتى لو وكلته مثلا لم يوجد لها ولي وأسندت أمرها إليه، يكون أجنبيا عنها ولا يجوز أن يزورها. وسبق التنبيه على هذا في الدرس الماضي، أنه إذا لم يوجد لها ولي ولا سلطان وأسندت أمرها إلى أحد الناس لا يكون محرما لها، بل هو لا يزال أجنبيا عنها ويتولى نكاحها. وهذا من المخالفات. حتى بعضهم يحتال حيلة، وكنا نسمع الشيخ ينسب أن هذا في مذهب أبي حنيفة في زواج المسافة، وزواج المسافة هو راجع إلى مسألة حد الغيبة المعتبرة التي تعتبر في غياب الولي. تذهب مرأة تسافر مسافة تقصر فيها الصلاة، وتقول إنها في هذا الحال لا ولي لها ووليها غائب، وتسند أمرها إلى رجل يعقد لها ويزوجها، وهذا النكاح أيضا باطل. أخ يقول إذا خطبت المرأة من أبيها وعقد لها الأخ الأصغر، إذا كان بتوكيل أبيها جائز، تخطب إلى أبيها فيقول لأخي اذهب اعقد لها، هذا جائز. أخ يسأل هل يجوز للموكل أن يزوجها بابنه؟ ستأتي المسألة، هذا الوكيل ليس الموكل. هل يجوز أيضا للوكيل أن يزوجها بنفسه أو إذا لم يكن لها ولي وأسندت أمرها إلى من تحل له، هل يجوز أن يتزوجها فيكون وليا لها وزوجا؟ سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس الآتي. قل ما حال أثر علي النكاح للعصبات؟ تقدم معنا أن ذكر هذا في كتب الحنفية ولم نقف عليه مسندا، لكن صح بمعناه إذا بلغت المرأة نص الحقائق فأمرها إلى العصبة. ما معنى نص الحقائق يا زكريا؟ ها؟ فما معنى نص الحقائق؟ بلغت التزويج، ما معنى الحقائق؟ ها ها يا عبد الملك، مرة معنى الأثر. ها ها النص أي منتهى، الحقائق أي الاستحقاق، هذا يقول أنا أحق وهذا يقول أنا أحق، فالعصبة أحق منهم.